أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قاعدة نجزية العلم الإجمالي، وقلنا بأن البحث في قاعدة نجزية العلم الإجمالي أمس أنه تتم فيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل هذه المنجزية، والفصل الثاني في أركان هذه القاعدة، والفصل الثالث في تطبيقات أو تنبيهات قاعدة منجزية العلم الإجمالي. والفصل الأول أيضا فيه مباحث. المبحث الأول في بيان أصلها، بيان أصل منجزية القاعدة وحدود هذه المنجزية. والبحث الثاني في جريان الأصول أو الأصول الشرعية بشكل عام في تمام الأطراف، والبحث الثالث في جريان الأصول في بعض الأطراف. كان الكلام في الأمر الأول من الفصل الأول، يعني في بيان الحدود، في بيان أصل منجزية القاعدة وبيان الحدود. وقلنا بأنه لا إشكال ولا خلاف بين الأعلام في أن القاعدة، يعني أن العلم الإجمالي ينجز بمن؟ منجز بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية. فلو كان عندنا مثلا كان عندنا علم إجمالي بوجوب صلاة يوم الجمعة مرددة ما بين الظهر وبين الجمعة، الأعلام يقولون هنا أنه لا خلاف بينهم بأنه يجب عليك الإتيان على أقل تقدير بماذا؟ بأحدهما، على أقل تقدير سيأتي إن شاء الله. ولكن الكلام أنه لا يجوز ترك الجامع، يعني لا يجوز ترك كلا الطرفين، وهذا هو المعبر عنه بحرمة المخالفة القطعية. فلو ترك الإنسان كلا الطرفين فحينئذ نقول قد وقع في المخالفة القطعية، وهذا غير جائز لأنه مخالف لما هو معلوم بالتفصيل، لم نعلم تفصيلا باشتغال الذمة بوجوب صلاة مرددة ما بين صلاتين، فلو تركنا الصلاتين لوقعنا في المخالفة القطعية. وقلنا هذا لا كلام بين الأعلام. أما بالنسبة للأمر الثاني، وهذا هو المهم كما قلنا آمس، أن البحث وقع بين الأصوليين، هل أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، أي يجب عليه الإتيان بكلا الطرفين كما كان يجب عليه أو يحرم عليه ترك كلا الطرفين. قلنا هنا انقسم الأصوليون إلى قسمين. قسم واتجاه يقول بأن العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي التنجيز من هذه الناحية، يعني لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية والإتيان بكلا الطرفين. وقسم آخر قال لا، كما أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية كذلك يقتضي وجوب الموافقة القطعية. جماعة من هؤلاء من أصحاب القول الثاني والاتجاه الثاني ذهبوا إلى أن القضية والبحث بالقضية مربوط ببيان حقيقة وماهية العلم الإجمالي، فبناء على تبني اتجاه معين في العلم الإجمالي قد نقول بوجوب الموافقة، وبناء على تبنينا اتجاه آخر لا نقول بوجوب الموافقة القطعية. فمن هنا ربط البحث بقضية تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ببيان الاتجاهات والمباني والمسالك في العلم الإجمالي. ومن هنا الشهيد الصدر رحمه الله قال حتى نصل أيضا إلى نتيجة ونرى أنه على أي مبنى يكون العلم الإجمالي منجدا للموافقة القطعية لوجوب الموافقة القطعية، وعلى مبنى لا يكون كذلك، فلا بد من التعرض إلى الاتجاهات والمسالك في بيان حقيقة العلم الإجمالي. ومن هنا قال شهيد الصدر رحمه الله أنه يوجد عندنا ثلاث اتجاهات، مباني
المباني في بيان ماهية العلم الإجمالي. عندنا ثلاث مباني. الأول يقول العلم الإجمالي حقيقته ما هي؟ علم بالجامع وشك، هذا الاختصار الان موضح، وشك في الاطراف، او عباره اخرى افضل، وشك في الخصوصيه. هذا المبنى الاول او الراي الاول. المبنى الثاني، العلم الاجمالي حقيقته او مرده بعباره تنتجم مع الطرف، العلم الاجمالي مرده الى العلم بالفعل المردد لا الجامع. ثالث، المثل الثالث، العلم الاجمالي مرجعه الى العلم بالفعل الواقعي، وهو الذي يعبر عن العلم بالواقع. هذا فهم المنهي الكوفي الاصفهاني وغيره. هذا فهم المنهي الافضل الخراساني والمحقق العراقي وغيرهما، وهذا او عفوا هذا الثاني، هذا المحقق العراقي، ثالث المحقق العراقي. هذه المباني في بيان ماهية وحقيقة العلم الاجمالي. نبدأ بتوضيحها. أما بالنسبة للمسلك الأول، فالمسلك الأول يقول أن حقيقة العلم الإجمالي هي علم تفصيلي بالجامع، كما لو علمت بأنه إما يجب علي صلاة الظهر أو تجب علي صلاة الجمعة في يوم الجمعة. هنا في هذه الحالة أعلم بوجوب صلاة، هذا وجوب الصلاة يعني وجوب أحدها، هذا المعبر عنه بالجامع الانتزاعي، أعلم بوجود أحدها، فعلمي بوجود أحدها علم تفصيلي، هذا العلم بالجامع. الآن من أين جاء الشك؟ هل جاء من كلمة علمي بوجود الصلاة؟ لا، جاء علمي أنني خصوصية هذا الوجوب، وجوب الصلاة، لا أعلمها، هل هي الظهر أم خصوصية الجمعة؟ فلذلك علم تفصيلي بالجامع الانتزاعي، وشكوك تفصيلية بالخصوصيات بعدد الأطراف. كلما زادت أطراف العلم الإجمالي كلما زادت الشكوك التفصيلية. فهذا صار عندي علم تفصيلي بالجامع الانتزاعي وشكوك تفصيلية بعدد الأطراف والخصوصيات العلم الإجمالي. فحينئذ يكون البيان وين؟ لا، البيان يكون للجامع، الجامع معلوم بالعلم التفصيلي فقط، بين الأطراف مشكوكة. وبالهنا تكون هذه الدعوة لدى هؤلاء دعويان، يعني تنحل في حقيقتها إلى دعويان. الدعوة الأولى أنه يوجد عندي علم بالجامع، هذا ما يسمى الدعوة الإيجابية، وعندي دعوة سلبية وهي شك الأطراف، أي أن العلم الإجمالي لا يكفي ولا يتعدى الجامع للأطراف، ولا تتعدى للأطراف، سيصير عندي علم تفصيلي، واضح؟ فصار عندي جانب إيجابي هو أن هذا العلم بالجامع ويقف على الجامع، وعندي علم دعوة سلبية جامدة اللي هو عدم تعدد العلم من الجانب إلى الأرض. الآن ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على هذا المبنى؟ تحتاجون ما هو الدليل على هذا المبنى؟ الآن شريف الصدر رحمه الله ذكر هنا بيان موضوع عن الشيخ الأشعري رحمه الله وهو بأدلة البرهان على هذا المبنى. المطروح هنا سوف إن شاء الله تعالى أبينه، ولكن خليني أطرح البرهان كما هو عند الشيخ الأصفهاني رحمه الله، وبعدين نبين فقط الفرق ما بين بيان الأصفهاني هنا وبيان الأصفهاني كما اطرحه الشهيد أصلا. البرهان على هذا المبنى هو كما يقول المحقق الأصفهاني في نهاية الدراية أنه بحسب مقام الثبوت ماذا يوجد عندنا شكوك الأربعة؟ عارفين لا نريد تبين؟ نريد أن نبين أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، ولا يوجد علم ثاني مرتبط بالأطراف، ولا يوجد علم ثاني مرتبط بالفرد، فقط علم تفصيلي بالجامع، وأما بالنسبة للأطراف لا يوجد عنده إلا شكوك. واضح؟ فيقول عندنا علم ولا عندنا علم؟ امر الله عندنا علم. فاذا كان عندي علم اما ان يكون لهذا العلم متعلق او لا. واضح؟ برهانه اي فمتعلق العلم بحسب المقام الثبوت لا يخلو من شقوق أربعة. الأول إما أن لا يكون بهذا العلم متعلق، يعني لا يتعلق لا بالجامع ولا بالفرد. الأول إما أن لا يكون بالعلم متعلق أصلا لا بالجامع ولا بالفرد. ثانيا إما أن يتعرض بما بالجامع. ثالثا إما أن يتعرض بالخصوصية الفردية المعينة، يعني إما أن يتعلم بالظهر وإما أن يتعلق بالظهر هذا الخصوصية الفردية المعينة، وإما أن يتعلق بمن؟ بالجمع. الأمر الرابع إما أن يتعلق بمن؟ بالخصوصية الفردية المعينة المعينة. المعينة يعني بمعنى ما معنى المبادلة؟ يعني إما الظهر وإما الجمعة، ولكن هذا على نحو التبديل لا على نحو التعيين. هنا على نحو التعيين يعني نقول العلم قد تعلق بصلاة الظهر أو العلم تعلق بصلاة الجمعة، بينما هنا نقول تعلق بأحدهما على نحو التبديل إما أن يجمع أو الظهر، ولكن على نحو التبديل. يقول الشيخ الأصفهاني وكل هذه الشكوك باطلة باستثناء الشق الثاني. لماذا؟ يقول لأن بالنسبة للشق الأول العلم من الصفات الحقيقية لا بالإضافة. تقدم عندما إلى ما تقدم عن فكرة علم الكلام أن يتحدثون عن الصفات الإلهية يقولون تنقسم الصفات إلى صفات حقيقية محضة وصفات ذات إضافة أو صفات إضافية محضة وصفات حقيقية ذات إضافة. الصفة الحقيقية ذات الإضافة يعني أنه لا بد لها من متعلق، والعلم لا يتحقق عند علم دون معلوم، ولا بالتالي أعلم بمن لا بد له من معلوم. هذا المعلوم هو الذي يعبر عنه صفة العلم ذات إضافة، يعني صفة حقيقية ذات إضافة لا بد لها من متعرف، لا بد لها من معلوم. القدرة الصفات الحقيقية ذات إضافة لا بد لها من مقدور، وإلا كيف يكون قادر؟ واضح؟ فالعلم من الصفات الحقيقية ذات إضافة فلا بد له من متعرف. فنقول أن العلم لا يكون له متعرف أصلا، هذا خلف كونه خلف كون العلم من الصفات الحقيقية ذات إضافة. وإما أن يتعرض شو خصوصية في هذا بالنسبة للشق الأول، وقلنا بأنه باطل. أما بالنسبة للشق الثاني، نحن نقول عندنا علم بماذا؟ هل عندنا علم بالظهر؟ لا. هل عندنا علم بالجمعة؟ لا. وإلا لو كان عندنا علم، يعني مضافا لعلمنا بوجوب الصلاة نعلم بوجوب الظهر، لهذا قلب العلم الى علم تفصيل. فلذلك لا يقصد عندنا علم بخصوصيه فرديه معينه، والا لانقلب العلم الاجمالي لعلم تفصيلي، هذا يؤدي الى انقلاب العلم العلم الاجمالي الى علم تفصيلي، فهذا باطل. أما الثالث وهنا نقطة مهمة، أن العلم قد تعرف بالفرق المردد. هنا الآن نأتي ونسأل، ما هو المراد من الفرق المردد؟ إما أن يكون المراد أن العلم يتعرف بمفهوم المردد، وإما أن يكون العلم يتعرف بمصداق المردد. أما يتعرف بمفهوم المردد، يعني المراد منه الترديد المفهومي، والترديد المفهومي يعني هو جامع الانتزاعي، يعني ليس بمردد في الذهن. عندما نقول مفهوم الترديد، مفهوم له وجوده الخاص، ووجود الخاص المعين، هذا المعين اسمه مفهوم ترديدي جامع انتزاعي، لا يكون غير احدها او يكون احدهما. فهنا إن كان مرافقهم أن العلم يتعلق بالمفهوم الترديدي، فالمفهوم الترديدي هو جامع انتزاعي معين، فنرجع إلى الشق الثاني. وإذا كان مرافقهم لا المفهوم الترديدي بل المصداق الترديدي، يعني واقع الترديد وليس مفهوم الترديد، نأتي ونقول واقع الترديد. الترديد في هذه الحالة لا وجود له في الخارج، هذا المصداق، يعني عندي فرق مردد، لا هو الظهر ولا هو جمعة، بل مردد بينهما. نأتي ونقول في هذه الحالة أن هل هذا النوع من المصادق من الموجودات موجود في الخارج؟ طبعا ما نسمع في الموجودات، هل موجود في الخارج؟ في الخارج إما أن يكون هناك ظهر وإما أن يكون هناك جمعة، لا يمكن أن يكون عندي فرد لا هو الجمعة ولا هو الظهر ولا يعدوهما، يعني لا يتجاوز الظهر والجمعة، يعني لا يكون شيئا ثالثا، يعني مثلا صلاة الصبح أو صلاة يوم الأحد، لا، هو إما الظهر وإما جمعة، ولكن ليس جمعة وليس الظهر. هذا النوع ليس له وجود في الخارج، لا ليس فقط في الخارج، ليس له وجود لا في الذهن ولا في الخارج، لأنه في الذهن هو معين، وفي الخارج قلنا نحن إما أن يكون ظهرا وإما أن يكون ماذا؟ جمعة، فهو معين. وبعبارة علمية أكثر نأتي ونقول هذا الخصوصية المرددة. الخصوصية هي نوع من ماذا؟ الخصوصية هي ماهية الوجود، لأن يوجد عندي علم والعلم له متعلق، صحيح؟ فإذا كان له متعلق فهذا متعلق لا بد أن يكون موجودا في الخارج، أو لا طبعا موجود في الذهن، إما أن يكون موجود في الخارج وإما أن يكون موجود في الذهن. نأتي ونقول في هذه الحالة إذا لم يكن لهذا المتعلق وجود لا تهني ولا خارجي، فحينئذ لا يمكن أن يتعلق به العلم. وهذا معنى في هذه الحالة ماذا؟ أن هذه الماهية التي هي الخصوصية، وهذه الخصوصية المرددة، لا ماذا؟ لا هوية لها. يعني ما معنى لا هوية لها؟ يعني كما يعبرون لا تعين ما هوي لها، لا تعين ما هوي لها. وإذا لم يكن لها تعين ما هوي، فحينئذ في هذه الحالة كيف يمكن أن يتعلق بها العلم؟ مضافة إلى أنه إذا كان هناك تبديل في الخصوصية، يعني الخصوصية التي هي حد للوجود، حد للصورة الذهنية التي هي متعلق العلم بالذات، فحد الخصوص، حد الصورة الذهنية، حد الوجود الذهني، ما هو؟ هذه الخصوصية إذا كانت مرددة لابد أن ينتقل التبديل إلى من؟ إلى نفس الوجود. وتعرفون أنتم أن الوجود مصادر، فقط في البداية أن الوجود مصادر للتشخص. فإذا قلنا هذا وجود أي متشخص ومتعين، فنحن نقول بأن هذه الماهية التي حد الوجود مرددة، هذا سوف يؤدي عندي إلى التردد في الوجود، والتردد في الوجود غير معقول، لأن الوجود مصادر للتشخص والتعين. الشكر الرابع لا يمكن، لأنه لا وجود للبذل المردد لا في الذهن ولا في الخارج. والشكر الثالث سوف يؤدي إلى انقلاب العلم الإجمالي إلى علم التفصيلي. وأما الشكر الأول فهذا لا يتجم مع كون العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فانحصر الكلام في الشكر الثاني وهو أن العلم يتعلق بالجامع ولا يتعدى إلى غيره. إن شاء الله هذا هو البيان. كان الشيخ الصدر بين البرهان الأصفهاني بطريقة أخرى، كيف؟ يقول ان المدعى انه علم بالجامع، هذا الدعوة الإيجابية، الدعوة التنبية شكل في الأطراف، يعني لا يوجد علم ثاني، صحيح؟ فيقول العلم الثاني المدعى إما أن يكون غير معارض أصلا، وهذا خلق كون العلم من الصفات الإضافية ذات الإضافة التي تحتاج إلى متعلق، وإما أن يكون متعلقا بنفس الجامع. هذا ما جبنا لا يطعم الشيء الطالب في هذا البيان. فقط يقول إما أن يكون متعلق أصلا، لا يكون له متعلق أصلا، قلنا هذا خلق، وإما أن يكون متعلق بخصوصية فردية معينة، سوف يؤدي إلى أن العلم الإجمالي أصبح عنا تفصيليا. وإما أن يكون متعلقا بالفرد المردد، وقلنا الفرد المردد لا له وجود وثبوت لا في الذهن ولا في الخارج، فحينئذ يتبين عندي أنه إذا وجد علم ثاني فهو عند العلم الأول لا متعلق له إلا الجامع، فيتبين عندي علم واحد فقط هو علم بالجامع ولا يوجد علم ثاني متعلق به. هذا هو البيان الذي خلينا نقرأ هذا المقدار قبل أن ندخل للبيان الثاني. لا لا هو البيان الآن تقرأ العبارة يتبين البيان الشهيد الصدر فقط يريد أن يقول أن كلام الأصفهاني ومن تبنى هذا المبنى ينقسم إلى دعويين، دعوة إيجابية وهي عند علم الجامع، ودعوة سلبية أن عندي شك في الأطراف ولا يتعدى العلم إلى الأطراف. يعني بعبارة أخرى لا يوجد عندي علم في الأطراف. يريد أن يثبت الدعوة الثانية ويقول فقط الدعوة الأولى ثابتة أنه عندي علم بالجامع من أول الأمر، لأنه نحن قلنا المقدار المنجب على كل حال ما هو العلم بالجامع. هل يوجد عندي علم بالأطراف؟ يقول الشيخ السيد الشهيد في بيان البرهان أنه لا يوجد عندي علم ثاني، لأن العلم الثاني إذا فرض إما أن لا يكون له متعلق، وإما أن يكون متعلقه الفرد بعينه، وإما أن يكون متعلق الفرد المردد، وكل هذه الشقوق باطلة، فيتبين أنه لا يوجد عندي علم ثاني. قال الاتجاهات في تفسير العلم إجمالي، ويمكن تلخيص الاتجاهات والمباني في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. المبنى الأول
القائل بأن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي بالجامع، هذا الجامع الانتزاع الذي هو عبارة أخرى عن أحدها أو أحدهما. المقترن يعني علم تفصيلي بالجامع وشكوك، المقترن أو مقترن بشكوك تفصيلية، يعني أشك شكا تفصيليا بأنني لا أعلم أن هذه الصلاة الواجب عليها الظهر فأشك، أو هي الجمعة فأشك، أو شيء ثالث بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. إن كان الطرفين فيكون يكون عندنا شكان، وإن كان الثلاثة فيكون عندنا ثلاثة شكوك. وهذا ما اختاره المحققان النائيني والأصفهاني. وهذا المبنى تحليل الآن المبنى يشتمل على جانب إيجابي وعلى جانب سلبي. أما الجانب الإيجابي وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، هذا دعوة إيجابية، يقول العلم الإجمالي علم يرتبط بالجامع، وهذا واضح بداهة. ليش؟ لأن تقدم عندنا نحن أن الذي تنجز على كل حال وعلى جميع المباني هو الجامع كقدر متيقن. وعلى جانب سلبي، جانب سلبي لابد أن يكون نفي، يعني وهو عدم تعدي العلم من الجامع، يعني بعبارة أخرى لا يكون عندي علم بالخصوصيات، بل عندي شكوك بالخصوصيات. واضح؟ وبرهانه، برهان هذا المبنى ما هو؟ وبرهانه أنه لو فرض، شوفوا الآن البيان، بيان الثاني هو الأول، بيان الثاني الذي يريد أن يثبت ماذا؟ أنه لا يوجد عندي علم ثاني، بل يوجد عندي علم واحد، وهذا العلم متعلق هو الجامع. وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع الذي هو معلوم بالبداهة، أو كما هو عبر عنه هذا واضح بداهة، فهو هذا العلم الثاني المفروض إما أن يكون بلا متعلق، هذا الشق الأول، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخص المعين، يعني يكون متعلقا بالجمعة أو متعلق بالظهر. الشق الثالث، وإما أن يكون متعلقا بالفرد بحده الشخصي، أي شخصي؟ المردد بحد شخصي. ما معنى بحد شخصي؟ يعني متعلق بفرد، هذا الفرد له خصوصياته الخاصة، ومن خصوصياته الخاصة أنه مردد. شوفوا هذا التعبير، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين إذا كان عندنا طرفان، أو حدود إذا كان عندنا أكثر من طرفين. والكل باطل، الشقوق الثلاثة باطلة. ليش؟ أما الأول فلأن العلم صفة حقيقية، ذات الإضافة، أي لا بد لها من متعلق، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، لا يعقل فرض علم بلا معلوم، لا يعقل فرض قدرة بلا مقدور. هذا بالنسبة إلى بطلان الشق الأول. وأما الثاني، الشق الثاني، بطلان الشق الثاني، فلبداهة أن العالم بالإجمال ماذا؟ لا يعلم بالطرف بهذا الطرف بعينه، لا يعلم بهذا الطرف بعينه، يعني لا يعلم بأن المطلوب مني الجمعة، ولا يعلم بأن المطلوب مني الظهر، ولا لكان عالما بالعلم التفصيلي، لا عالما بالعلم الإجمالي. وأما بطلان الثالث فلأن المردد، ما هو المراد من المردد؟ يقول فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد، أي الترديد المفهومي، فالترديد المفهومي ليس مردد، يعني مفهوم المردد ليس مردد بل معين ومشخص في الذهن، له وجوده المستقل ولا يعدو الجامع، لأن مفهوم المردد ما معنى؟ يعني مفهوم أحدها، هو جامع انتزاعي. أحسن. الآن نحن عندما نقول هذا مفهوم الكلي، كلي أم جزء؟ أو مفهوم الجزئي، كلي أم جزء؟ ماذا نكون ناظرين؟ إلى خصوصية المفهوم بغض النظر عن المصادر. واضح؟ فهنا عندما نأتي ونقول مفهوم المردد، مفهوم المردد موجود في الذهن وجود استقلالي، فإذا كان موجودا بوجود استقلالي فله تعينه وتشخصه الخاص، فهو معين وليس بمردد. طيب ما هو هذا المفهوم الترديد؟ الترديد يعني أحدها أو أحدهما، يعني جامع التزام. فلأن المردد نريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاع، والعلم به لا يعني تعدي العلم عن الجامع، بل هو علم بنفس الجامع وليس علم بالآخر. وإن أريد به بهذا المردد واقع المردد، مصداق المردد، واقع المردد مصداق المردد، فهو مما لا يعقل ثبوته. لماذا؟ لأنه نحن نعرف أن كل ما هي لا بد لها، فخطر هذا في البداية، كل ما هي لا بد لها من تعين ماهوي، ولو كان تبعا لتعين الوجود. والذي ليس له تعين ليس له ماهية، واضح؟ والذي ليس له تعين ليس له ماهية حتى يتعلق به العلم. وفيكم نضيف شيء آخر، أن التردد في الماهية سوف يلزم منه التردد في الوجود، والتردد في الوجود غير معقول، لأن الوجود مطابق للتشخص والتعين. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته ولا يعقل تعينه ووجوده، العفو، لا يعقل ثبوته ووجوده، فكيف يعقل العلم به؟ فهل يتعلق العلم باللا شيء؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته في أفق ثبوته. أفق الثبوت طارقا يكون الذهن وطارقا يكون الخارج، فإذا له ثبوت فله تعين، وإذا لم يكن له تعين فلا ثبوت له، وإذا لا ثبوت له فلا يتعلق به العلم. وضحت إن شاء الله على الفكرة؟ جيد. هذا بالنسبة كله بالنسبة إلى المبنى الأول. المبنى الثاني، مبنى صاحب الكفاية. مبنى صاحب الكفاية الذي يقول بأن حقيقة العلم الإجمالي ومراد العلم الإجمالي إلى علم الواقع المردد، المردد علم للفرد المردد، لا هو علم الجامع يوم الفرد، ولا هو علم بالظهر بعينه لأنه هذا علم تفصيلي، ولا هو علم بالجمعة بعينها هذا أيضا لأنه يكون علما تفصيليا، بل هو علم بفرد المردد ما بين الجمعة وبين الظهر. هذا المبنى الثاني الذي قلنا مراده إلى العلم بالفرد المردد. هل صاحب الكفاية صرح بأن مراد هذا؟ لا. كيف عرف بأن صاحب الكفاية يتبنى هذا المبنى وهذا الاتجاه في بيان حقيقة العلم الإجمالي؟ يقولون في بحث أوامر، في بحث تقسيمات واجب، عندما وصل إلى الواجب التخييري ذكر في الحاشية هو في هذا الشهر أن هذا حقيقة الوجود متعلقة بمن؟ بفرد مردد، صفة الوجود متعلقة، حقيقة الوجود التخييري مرده إلى واجب واحد ولكنه مردد، واجب واحد مردد بين شيئين أو ثلاثة، كما عندما يقول في هذه الحالة مثلا إذا أفطرت متعمدا في شهر رمضان فيجب عليك، يجب عليك إما عذر وإما إطعام وإما صوم. هذا وجود تخييري، حقيقته ما هي؟ حقيقته أن وجود واحد مردد بين ثلاثة وجود. إيش هنا هو نفس صاحب الكفاية؟ يكون قد يقال إشكال، هو طرح الإشكال ورد الإشكال، قد يقال كيف يمكن لصفة كالوجود أن تتعلق بشيء مردد؟ مركز بين ثلاثة أجابه، صفة الوجود صفة اعتبارية، والاعتبار سهل التقدم، بما أن الأمر بيد المعتبر هو الشارب، فهو في هذه الحالة في راحة من أمره ويقول أنا أعتبر الوجود هذه الصفة الاعتبارية متعلقة بأمور ثلاثة مرددة،
ترقى هنا من صاحب الكتاب، بل اكثر من ذلك، بل حتى لو كانت الصفه حقيقيه وليست اعتباريه كما هو الحال في العلم الاجمالي، فانه معلق بالمردد. هنا استفادوا ان صاحب الكفايه يرى ان حقيقه العلم الاجمالي مردها تماما الى علم من فهم المردد. هذا في بحث تقسيمات واجب وفي ثقه في بحث الوجوب ايه هو ترقى صاحب الكفايه وقال اذا كنتم تشكلون علينا بانه كيف يمكن لصفه الوجوب ان تتعلق بالمفرد المنزل، نقول لكم بان صفه الوجوب امر الاعتبار، والاعتبار الصحيح هنا هو بيد المعتبر، يعني غير خاضع للقواعد العقليه الحقيقيه. هنا ترقى اكثر، بل اكثر من ذلك، بل نقول بان حتى لو كانت الصفه حقيقيه وليست اعتباريه كما هو الحال في العلم الاجمالي، الاجمالي امر حقيقي وليس اعتباري، فهو متعلق بفرد المرتب. واضح؟ فهو متعلق بفرد المرتب. يعني سواء كانت الصفه اعتباريه او الصفه حقيقيه فلا مانع من تعلقها بفرد المرتب. هنا استفادوا ان صاحب الكفايه ان حقيقه العلم الاجمالي ترجع الى علم بالفرد المرتب. هذا هو مبنى صاحب الكفايه. وعرفتم ما معنى المرتب؟ يعني المرتب لا هو متعلق العلم، ليس متعلقا بالجامع، وليس متعلقا بخصوصيه الظهر او متعلقا بخصوصيه الجمعه، انما متعلق بفرد مشخص ولكن مرتب بين الظهر والجمعه. ما معنى مشخص؟ يعني بحجم الشخص لا الجامع، بحجم الشخص حتى نقول انه فرد، الا ان هذا الفرد مرتب اما الجمعه واما الظهر. هنا هذا المبدا لم يلقه الاعلام واورد عليه الكثير من الاشكالات. من الاشكالات هذا الاشكال الذي طرحناه نحن اولا، الذي قلنا انه ما المراد بالمردد؟ هل المردد المفهومي ام المردد الظاهري؟ اذا كان المردد المفهومي فقلنا هذا ليس بمردد، واذا كان المردد المطلق فنقول المردد المطلق لا وجود له ولا ثبوت. هذا رد. وهناك رد اخر واعتراض طرحه الشهيد القدر رحمه الله، ويقول ان صاحب الكفايه في دار ما ذكره في بحث الواجب التخييري ماذا قال؟ قال انه لا مانع من تعلق صفه الوجوب بالفرد المرتب. وهذا صفة الوجوب التي هي صفة اعتبارية، بل أكثر من ذلك حتى لو كانت صفة حقيقية. الشهيد الصدر ماذا يقول له؟ ليست المسألة مجرد أنه كيف يتعلق تتعلق صفة حقيقية أو صفة اعتبارية بالمرتب، هذه ليست مشكلة. نحن عاجزين أن نقول أن الصفة الاعتبارية والصفة الحقيقية تتعلق بالمرتب، ولكن اثبت لي أن المرتب موجود. المشكلة هي أن هل هذا المردد موجود حتى تتعلق به صفة اعتبارية أو صفة حقيقية أم لا؟ ومن هنا يقول الشهيد الصدر لا ثبوت لهذا الفرد المردد لا في الذهن ولا في الخارج. لماذا؟ هنا نحتاج فقط إلى ذكر. عندنا علم. عندي علم. كل علم كما تقدم معنا في بداية العلم. كل علم له معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. باعتبار العلم شيء مقولا من الصفات النفسانية، والصفات النفسانية بطبيعة الحال لا بد لها من ماذا؟ من متعلق. كما قلت علم له علم له متعلق بالذات والمتعلق بالعرض. المتعلق بالذات لا يفك عن العلم، بل هو عين العلم، ولا سيما مع مقولة الحكمة المتعالية القائمة باتحاد العائل والعلم والمعلوم. فالمتعلق بالذات هو عين العلم لا ينفك عنه، بينما لم ينفك عنه هو المتعلق بالعرض. فإذا كان عندي علم فلا بد من قصد متعلق بالذات ومتعلق بالعقل. لا نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الأزل ما هو المتعلق بالذات؟ القطعة والاستدلال مأخوذة بهمية. السورة الذهنية هي من مقوم للعلم في أفق النفس، هي من مقوم للعلم وين في الذهن. بدون السورة الذهنية أي بدون متعلق بالذات لا علم، لأنك تقول أن متعلق بالذات هو عين العلم، فأينما وجد علم وجد سورة ذهنية، وجد متعلق بالذات لا يفك عنه. فبعترضي أنه لا سورة ذهنية يعني لا علم، وتقدم عندكم في المنطق العلم هو حصول صورة في الذهن، هذه حقيقة العلم. فعلم متعلق بالذات هو صورة الذهنية، وعلم متعلق بالعرف هو منطلق الصورة الذهنية. يعني ما هي منطلق له منطلقها. فأنا لو افترضنا أن جاء نار، علمت بالنار، أين نار خارجية؟ نار خارجية هي ماذا؟ معلوم الذات أم بالعرض؟ بالعرض. والمعلوم الذات هي صورة النار، لأن كما قلنا علم الصفات النفسانية، والصفة النفسانية لا يمكن أن تتعلق بالشيء الخارجي مباشرة، بل لا بد من توصل بشيء. وهنا العلم الصفة النفسانية نعلم بماذا؟ بالنار، بالوجود الخارجي توصل بالصورة الذهنية. واضح؟ فعندي علم وعندي المعرفة بالذات ومعرفة بالعلم. لا نريد أن نقول هذه الصورة الذهنية التي لا تفك عن العلم، ما هو منطلقها؟ ما هو منطلقها؟ هل منطلقها صلاة الجمعة؟ لكان علم تفصيلي. أو الظهر كان تفصيلي. حسب المدعى هل أيضا كذلك الأمر منطبقها هو الجامع؟ حسب الكلام الأخوان ليس الجامع، وإلا إذا كان منطبقها هو أمر كلي جامع لرجعنا إلى المبدأ الأول، وقلنا حينئذ بأن معرفة العلم الإجمالي إلى علم الجامع وشك في الأطعام. فيقول حينئذ يقع في هذا أن ممارسة المنطبق الصورة الذهنية ما هو؟ الفرد الفرد. صحيح؟ حينئذ الفرد المرتب، نحن نقول هل لهذا الفرد المرتب وجود وثبوت؟ ليس له وجود وثبوت، لأن الوجود مصاب للتشخص، فإذا كان مصابقا للتشخص فلا بد أن يكون متشخصا ومتعينا، وإلا إذا لم يكن متشخصا ومتعينا فلا وجود له. ومن هنا قد يأتي الشخص ويقول في هذه الحالة أنه عندما نقول نحن الصورة الذهنية المطلق بالخارج عن هذا الوجود، نحن نعبر عنه بالماهية. لماذا نعبر عنه بالماهية؟ لأن الصورة الذهنية مشتركة، صورة ذهنية مشتركة بين من ومن، بين صلاة الجمعة هذا الثلج وصلاة الظهر. صحيح؟ صور مشتركة. ما هو الذي يميز الصورة الذهنية للجمعة عن الصورة الذهنية للظهر؟ خصوصية الجمعة وخصوصية الظهر. صحيح؟ والذي يميز يعني حد الصورة الذهنية، الصورة الذهنية وجود ذهنها، حد الصورة الذهنية يسمى ما هي؟ حد الوجود وما هي بناء على ما هو معروف بينهم. فتكون في نائب خصوصية الظهر هي ماهية. واضح؟ فإذا كانت الماهية مرددة هذا سوف يأتي إلى ماذا؟ إلى تردد نفس الصورة الذهنية، والتردد في الصورة الذهنية اللي هي وجود الذهني غير معقول ومحال. فحينئذ إذا كانت الخصوصية مرددة سوف يؤدي إلى تردد في نفس الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي وجود، والوجود مطابق للتشخص والتعين. فحينئذ لا يمكن أن نقبل أن الخصوصية والماهية مرددة، وإلا سوف يؤدي إلى تردد في الوجود وتردد في الوجود محال. فلا يمكن حينئذ القبول بهذه الفكرة، إذ لا معنى لأن يتعرض العلم لماذا؟ بالفرد المرتب. إذ الفرد المرتب لا وجود له، لا تعين له، لا تشخص له، بس ويؤدي الى تردد، يعني فيما لو امنت بقدر المردد سوف يؤدي الى تردد هو غير معقول. واضح؟ ايه هو انا اضحك باعتبار انه هو رب واحد، نحن رب واحد بسيارات متعدده، فيتبين عندي ان الباب عليه صاحب الكفايه ليس بتام. قال الثاني: المبنى القائم بان العلم في موارد العلم الاجمالي يجري من الجامع الى الحد الشخصي. ولكن اي حد شخصي؟ هل المعين؟ لا، ولا كان علما تفصيليا، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح ان كلا من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معلوما، ولا كنا نعلم تفصيلا، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين، بين الجمعه والظهر. وهذا ما يظهر من صاحب الكفايه اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه، أي في الوجوب في الواجب التخييري، هو كون الواجب الواحد المردد، يعني حقيقته هو كونه الواجب الواحد المردد. وأشار في تعليقته على الكفاية هو نفس الأخوان إلى الاعتراض على ذلك، أنه كيف يمكن أن تقول بأن حقيقة الواجب التخييري هو واجب واحد مردد، على ذلك بأن الوجوب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أنه الصفة لابد أن يكون لها موصوف، والموصوف لابد أن يكون معينا ومشخصا، مع أن الموصوف لابد أن يكون معينا في الواقع. وأجاب نفس الأخوان على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود. أنتم تريدون علينا إشكالا واعتراضا أنه كيف يتعلق صفة الوجوب بالمردد، والحال أن صفة الوجوب أمر اعتباري. نحن نقول أكثر من ذلك، بل الصفة حتى لو كانت حقيقية وليست اعتبارية تتعلق بالمردد. هذا ما ذهب إليه صاحب الكفاية. أما الجواب فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. ايه هو ترقى، يعني اذا كانت المشكله احتمال لو بقى على الاعتبار هنا في هذه الحاله لكنا نقول انه لا يوجد عندنا معين لهذا القول عند بعض، بس هو صرح في هذه المساله انه يمكن للعلم الحقيقي او للصفه الحقيقيه كالعلم الاجمالي ان يتعلق بالمردد. فاستفدنا من هذا الكلام انه يرى ان العلم الاجمالي حقيقته هو ماذا؟ علم بالفرد
المخالفه القطعيه.
في حرمه المخالفه القطعيه.
نعم، علما بالفرد.